قصة قضية في الشالي من المجموعة القصصية نادي الجريمة، تأليف أغاثا كريستي، بصوت إسلام عادل. قالت جين هيلر: لقد فكرت لكم بلغز. كان وجهها الجميل يتألق بابتسامة ثقة أشبه بطفل ينتظر التشجيع. وتابعت الآنسة هيلر حديثها بحذر قائلة: لقد حدث شيء لصديقتي. أصدر الجميع أصواتا مشجعة وإن كانت لا تخلو من النفاق. وقد كان الكولونيل بانتري وزوجته والسير هنري والدكتور لويد والآنسة العجوز ماربل كانوا جميعا مقتنعين تماما أن صديقة جين كانت جين نفسها، فهي ما كانت لتستطيع أبدا تذكر شيء أو الاهتمام بشيء يؤثر على أحد سواها. تابعت جين قائلة:
كانت صديقتي التي سأبقى اسمها مكتوما ممثلة، ممثلة مشهورة جدا.
لم يظهر أحدا دهشته لذلك، وقد فسر السير هنري قائلا لنفسه: إني لا أتساءل كم جملة ستمضي قبل أن تنسى جين أنها تتحدث عن شخص آخر وتقول أنا بدلا من هي.
كانت صديقتي في جولة لها في المقاطعات، وكان ذلك قبل سنة أو سنتين، وأحسب من الأفضل ألا أذكر اسم المكان. كانت بلدة تقوم على ضفة أحد الأنهار ولا تبعد كثيرا عن لندن، وسوف أسميها.
توقفت قليلا وقد انعقد حاجباها وهي تفكر بحيرة. إن مجرد اختراع اسم بسيط بدا كثيرا جدا عليها. تدخل سير هنري لإنقاذها قائلا بهدوء:
ماذا لو أسميناها ريفربيري؟
أها نعم، هذا ممتاز، ريفربيري، سأحاول تذكر ذلك. حسنا، كما قلت لتوي فإن هذه صديقتي كانت في ريفربيري مع مجموعة، وحدث شيء غريب جدا.
قطبت جين حاجبيها ثانية ثم قالت شاكية:
من الصعب جدا أن يقول المرء ما يريده بالضبط، يختلط الأمر على المرء فيروي في البداية ما كان عليه أن يبقيه في النهاية.
قال دكتور لويد مشجعا:
أنت تقومين بذلك بشكل رائع، استمري.
حسنا، حدث ذلك الأمر الغريب، وقد أرسلوا في طلب صديقتي إلى مركز الشرطة وقد ذهبت، ويبدو أن حادثة سطو قد حدثت في شاليه على ضفة النهر، واعتقلت الشرطة شابا، وهذا الشاب روى قصة غريبة جدا ولذلك أرسلوا في طلبها. لم تكن قد دخلت مركز شرطة من قبل، ولكنهم كانوا في غاية اللطف معها، كانوا لطفاء جدا في الواقع.
قال السير هاندي:
من المؤكد أنهم كانوا كذلك، أنا واثق من هذا.
وقد قدم لها العريف، أظنه كان عريفا أو ربما كان مفتشا، قدم لها كرسيا وشرح لها الأمور، وشعرت على الفور طبعا بأن في الأمر خطأ ما.
قال السير هنري لنفسه:
أها شعرت، ها قد زلت، هذا ما كنت أتوقعه.
ولكن الآنسة هيلر مضت تقول بهدوء غير مدركة لزلتها:
صديقتي قالت ذلك، ذكرت أنها كانت في الفندق تراجع دورها لتحفظه مع البديلة، وأنها لم تسمع مجرد سماع بهذا السيد فوكنر. قال لها العريف: آنسة هيل.
توقفت وقد احمر وجهها، فبادرها السير هنري قائلا وهو يرمش بعينيه:
آنسة هيلمان.
نعم نعم، هيلمان، هذا اسم جيد، شكرا لك. قال لها العريف: آنسة هيلمان، لقد شعرت أن في الأمر خطأ دون شك بعد أن عرفت أنك تقيمين في فندق بريدج. ثم سأل إن كنت أمانع في المواجهة أم أنها كانت في أن يواجهوني هم. لا أذكر.
قال سير هنري مطمئنا:
لا يهم ذلك كثيرا.
على أي حال، في مواجهة ذلك الشاب وهكذا قلت لا أمانع طبعا، فأحضروه وقالوا هذه هي السيدة هيلر و...
توقفت جين وقد فغرت فاها، فقالت الآنسة ماربل مواسية:
لا عليك يا عزيزتي، كنا سنحذر ذلك بكل تأكيد، كما أنك لم تذكر اسم المكان ولم تشيري إلى أي شيء ذي أهمية. حسنا، لقد كنت أنوي رواية القصة كما لو أنها حدثت لشخص آخر، ولكن ذلك صعب بالفعل، أليس كذلك؟ أعني أن المرأة ينسى ذلك.
أكد لها الجميع أن ذلك صعب جدا، وبعد أن تمت مواساتها واطمأنت مضت في سردها.
كان الشاب وسيما تماما، كان صغيرا ذا شعر يميل للحمرة، وقد فغر فاه عندما رآني. قال له العريف: هذه هي سيدة؟ فقال: لا، ليست هي في الواقع، هي لي من حمار. فابتسمت وقلت: إن المسألة لا تهم.
قال السير هنري: بوسعي تخيل المشهد.
قطبت هيلر حاجبيها وقالت: حسنا، كيف أمضي في القصة؟
قالت الآنسة ماربل:
ماذا لو أخبرتنا يا عزيزتي ما هي القصة بالضبط؟
قالت الآنسة ماربل عبارتها تلك بأقصى درجة من اللطف، بحيث لا يظن أحد أنها تسخر من الفتاة، ثم أضافت قائلة:
أعني أن تحكي لنا ما هي غلطة الشاب وما هي قصة السطو؟
أها نعم، حسنا، لقد كان هذا الشاب واسمه ليزلي فوكنر قد كتب مسرحية، بل كتب عدة مسرحيات في الواقع، مع أن أيا منها لم يتم تمثيلها أبدا، وقد كان أرسل لي تلك المسرحية بالذات لأقرأها، لم أكن أعرف بها، لأن مئات المسرحيات ترسل إلي باستمرار، ولا أقرأ شخصيا إلا القليل منها. على كل حال، كان الوضع على هذا النحو، ويبدو أن السيد فوكنر قد تسلم رسالة مني، ولكن تبين أنها لم تكن مني، أتفهمون؟
توقفت متلهفة، وطمأنها الحاضرون على أنهم يفهمونها، فمضت قائلة:
كانت الرسالة تقول: إنني قرأت المسرحية وأحببتها كثيرا، وإنني كنت راغبة في أن يأتيني لنتناقش بها، وقد أعطته الرسالة العنوان الشالي ريفربري. وهكذا لم يصدق السيد فوكنر عينيه فرحا، فجاء إلى ذلك المكان المسمى شالي، فتحت له الباب خادمة فسألها عن الآنسة هيلر، فقالت إن الآنسة هيلر موجودة وهي تنتظره، ثم أدخلته إلى غرفة الجلوس، حيثما لبثت أن أتته امرأة اعتبرها السيد فوكنر أنا بشكل طبيعي، وهو ما يبدو غريبا، لأن الرجل قد رآني أمثل، وصوري معروفة للقاصي والداني، أليس كذلك؟
قالت الآنسة بانتري جازمة:
معروفة في طول إنجلترا وعرضها، ولكن كثيرا ما يكون بين الصورة والأصل فرق كبير يا عزيزتي جين، كما أن الفارق شاسع بين صورة المرء أمام الأضواء والمسرح وصورته في الواقع، وكثيرا من الممثلات لا يصمدن أمام الاختبار كما تصمدين أنت.
قالت الآنسة هيلر وقد هدأ خاطرها:
حسنا، ربما كان الأمر كذلك. على كل حال، وصف السيد فوكنر تلك المرأة على أنها طويلة بيضاء ذات عينين زرقاوين واسعتين، وأنها رائعة الجمال، ولذلك أحسب أنها كانت دون شك تشبهني إلى حد بعيد، ومن المؤكد أن الشكوك لم تراوده. وقد مضت المرأة تتحدث عن مسرحيته وتقول إنها متحمسة لتمثيلها، وقد تم تقديم العصير وهما يتحدثان، وشرب فوكنر كأسا منه بشكل طبيعي، وقد كان ذلك آخر ما يتذكره، أي شربه للعصير. وعندما استيقظ أفاق من غيبوبته، سموها ما شئتم، وجد نفسه متمددا في الشارع قرب السياج طبعا، بحيث لا يتعرض لخطر الدعس، وقد شعر بشعور غريب وبعدم التوازن إلى الحد الذي جعله يكتفي بالنهوض والسير مترنحا في الشارع غير عارف إلى أين سيذهب. قال إنه لو كان وقتها واعيا لنفسه لعاد إلى الشاليه ليعرف ما الذي حدث، لكنه شعر بالدوخة والاضطراب بحيث اكتفى بالمشي دون أن يدرك ما كان يفعله، وقد كان يستعيد وعيه تقريبا عندما ألقت الشرطة القبض عليه.
قال الدكتور لويد:
ولماذا ألقت الشرطة القبض عليه؟
قالت الآنسة هيلر وقد فتحت عينيها على اتساعهما:
أها، ألم أخبركم؟ يا الغباء، بسبب عملية السطو.
قالت السيدة بانتري:
لقد أشرت إلى عملية سطو، ولكنك لم تقولي أين ومتى وكيف. حسنا، إن ذلك الشالي الذي ذهب إليه الرجل بالطبع لم يكن لي أبدا، كان ملكا لرجل يدعى.
عقدت هيلر حاجبيها مرة أخرى، فسألها السير هنري:
أتريدين مني مجددا أن أكون العراب الذي يطلق الأسماء على الناس؟ إنني أوزع الأسماء المستعارة مجانا، صفي لي الرجل وعلي اسمه.
لقد استأجر الشالي من قبل أحد أثرياء المدينة، وهو يحمل لقب فارس.
فلنسمه إذن السير هيرمان.
سيكون هذا موفيا تماما بالغرض، وقد استأجره الرجل لسيدة كانت زوجة أحد الممثلين، وكانت هي أيضا ممثلة،
سنسمي الممثلة كلود لاسن، وأحسب أن الممثلة ستكون معروفة باسمها الفني، ولذلك سنسميها الأنسة ماري كير.
أظنك شديد الذكاء يا سير هنري، لا أدري كيف تفكر بهذه الأمور بمثل هذه السهولة. على كل، كان هذا الشاليه بالنسبة للسير هيرمان ولتلك السيدة بمثابة بيت لقضاء عطل نهاية الأسبوع، ولم تكن زوجته تعلم شيئا عن ذلك بالطبع،
وهو ما تكون عليه الحال غالبا.
وقد أعطى لصاحبته الممثلة كثيرا من الحلي، بما في ذلك بعض أحجار الزمرد الرائعة.
قال الدكتور لايت: أها، الآن بدأنا نقترب من الأمر.
وكانت تلك الحلي في الشاليه، وقد أقفلت عليها علبة حلي، وقد قالت الشرطة إن ذلك كان ينم عن إهمال شديد، إذ كان بوسع أي امرئ أخذها.
قال الكولونيل بانتري: أرأيت يا دولي، هذا ما أقوله لك دوما. قالت السيدة بانتري:
تنبئني تجربتي بأن الناس الأشد حرصا هم الذين يفقدون أشياءهم دائما. أنا لا أقفل على جواهري في علبة، بل أدعها هناك في أحد الأدراج تحت جواربي. وأظن أن تلك السيدة التي أسميتموها ماري كير لو فعلت ذلك لما سرقت جواهرها.
قالت الأنسة هيلر:
بل كانت ستسرق، فقد فتحت كل الأدراج ونثرت محتوياتها.
قالت السيدة بانتري:
إذن فإنهم لم يكونوا يبحثون عن الحلي، بل عن أوراق سرية، هذا ما يحدث دائما في الروايات.
قالت الأنسة هيلر بارتياب:
لا علم لي بأية أوراق سرية، لم أسمع بشيء كهذا أبدا.
قال الكولونيل بانتري: لا تدعي دولي تلهيك عن حديثك يا أنسة هيلر، فلا ينبغي أخذ تخميناتها المستبعدة على محمل الجد. قال السير هنري: نعم، كنا نتحدث عن عملية السطو.
قالت الأنسة هيلر: نعم، ورد إلى الشرطة اتصال من امرأة تدعو نفسها الأنسة ماري كير، قالت إن الشالي قد تعرض لعملية سطو، وأعطت أوصاف شاب ذي شعر أحمر كان قد زار الشالي صباح ذلك اليوم، وقالت إن خادمتها قد رأت في الشاب ما يريب فلم تسمح له بالدخول، ولكنهما رأتاه لاحقا يخرج من إحدى النوافذ. وقد وصفت الرجل بشكل دقيق جدا، بحيث استطاعت الشرطة اعتقاله قبل انقضاء ساعة واحدة. وقد روى لهم الشاب قصته وعرض عليهم رسالتي فأحضروني كما قلت لكم، وعندما رآني قال ما ذكرته لكم من قليل، أي أنني لست المقصودة أبدا.
قال دكتور لويد: قصة غريبة جدا، وهل كان السيد فوكنر يعرف هذه الآنسة كير؟
لا، لم يكن يعرفها، أو هذا ما قاله على الأقل، لكنني لم أروي لكم أغرب أجزاء القصة بعد. فقد ذهبت الشرطة طبعا إلى الشاليه، ووجدوا كل شيء كما وصف في الشكوى، الأدراج مفتوحة والحلي مأخوذة، ولكن البيت عموما كان فارغا، ولم تعد ماري كير إلا بعد مضي عدة ساعات، وعندها قالت إنها لم تتصل بالشرطة أبدا، وإن تلك هي أول مرة تسمع فيها بالأمر. ويبدو أنها كانت قد تلقت صباح ذلك اليوم برقية من أحد المخرجين يعرض عليها فيها تمثيل دور من الأدوار المهمة، ويضرب لها موعدا لرؤيته، ولذلك كان من الطبيعي أن تهرع إلى المدينة للقائه. وعندما وصلت هناك اكتشفت أن الأمر كله كان خدعة، وأن أحدا لم يرسل لها أي برقية.
قال السير هنري: حيلة شائعة جدا لإبعادها عن الطريق، ماذا عن الخدم؟
حدث نفس الشيء، فقد كانت في المكان خادمة واحدة فقط، وقد اتصلت بها ظاهريا الآنسة ماري كير بالهاتف، وقالت لها إنها قد نسيت شيئا بالغ الأهمية، وقد طلبت من الخادمة أن تخرج حقيبة معينة كانت في أحد أدراج غرفة نوم الآنسة كير، وطلبت منها استقلال أول قطار، وقد قامت الخادمة بذلك بعد أن أقفلت البيت طبعا. ولكن عندما وصلت إلى نادي الآنسة كير الذي قيل لها أن تقابلها فيه، انتظرت هناك دون طائل.
بدأت أفهم، لقد ترك البيت فارغا، ولن يكون من الصعب كثيرا الدخول من إحدى النوافذ كما أظن، لكنني لا أفهم دور السيدة فوكنر في القضية. من الذي اتصل بالشرطة إن لم تكن الآنسة كير؟
هذا ما لم يعرفه أحد ولم يكتشفه أحد أبدا.
غريب تماما، وهل تبين لاحقا أن الشاب هو فعلا الشخصية التي زعمها؟
أها نعم، لم يكن على ذلك الجزء من القصة أي غبار، حتى إنه كان يحتفظ بالرسالة التي يفترض أني كتبتها. لم يكن الخط كخطي أبدا، ولكن لم يكن بالإمكان افتراض معرفته بخطي طبعا.
حسنا، دعونا نعرض الموقف بوضوح. صححي لي إن أخطأت، لقد تم وضع طعم لإبعاد السيدة والخادمة عن البيت، كما تم وضع طعم لذلك الشاب على هيئة رسالة مزيفة، وقد كان ذلك الطعم الأخير مقنعا لأنك كنت عمليا تمثلين في بلدة ريفربيري في ذلك الأسبوع، وقد تم تخدير الشاب والاتصال بالشرطة وتوجيه شكوكهم باتجاه ذلك الشاب، وقد حدثت بالفعل عملية سطو، وأفترض أن الحلية قد أخذت، أليس كذلك؟
أها بلى.
هل تمت استعادتها بعد ذلك؟
كلا أبدا، وأظن في الحقيقة أن السير هيرمان قد حاول جاهدا طوي الموضوع ومنع انتشاره، لكنه لم يفلح في ذلك، وأظن أيضا أن زوجته قد بدأت إجراءات الطلاق نتيجة لذلك. ومع ذلك فإنني لا أعرف عن ذلك الكثير في الواقع.
وماذا حدث للسير ليسلي فوكنر؟
أطلقوا سراحه في النهاية، قالت الشرطة إنهم لم يمتلكوا أدلة كافية ضده. ألا ترى أن الأمر كله كان غريبا؟
غريب جدا. المشكلة الأولى تكمن في من عسانا نصدق قصته. لقد لاحظت في سردك للقصة يا آنسة هيلر أنك تميلين إلى تصديق السيد فوكنر، هل لديك أسباب تدعوك لذلك غير غريزتك الخاصة؟ أجابت الآنسة هيلر بتردد،
لا 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 أحسب أن لدي أسبابا، ولكنه كان شابا بالغ اللطف، وظل يكرر اعتذاراته عن الخلط بيني وبين امرأة غيري، بحيث أحسست بالثقة بأنه لابد أن يكون صادقا.
فهمت، ولكن عليك الاعتراف بأنه كان من السهولة له أن يخترع القصة، بل كان بوسعه أن يكتب بنفسه الرسالة التي زعم أنه تلقاها منك، كما كان بمقدوره أن يخدر نفسه بعد أن أتم عملية السطو بنجاح. لكنني أعترف بأنني لا أرى الهدف من كل ذلك، فمن السهل له أن يدخل البيت فيفعل ما يريد ثم يختفي بهدوء، إلا إذا كان أحد من الجوار قد لاحظ وجوده وعرف هو أن بعضهم قد رآه، عندها ربما لجأ بسرعة لهذه الخطة لتبديد الشكوك عن نفسه وتفسير وجوده في المنطقة.
قالت الآنسة ماربل، أكان الشاب ميسور الحال؟
قالت الآنسة هيلر،
لا أظن، كلا، أظنه كان معسرا بعض الشيء.
قال دكتور لويد،
الأمر كله يبدو غريبا جدا، علي الاعتراف بأننا إذا ما قبلنا قصة الشاب على أنها صحيحة فإن ذلك يجعل القضية أكثر تعقيدا بكثير. لماذا تقدم تلك المرأة المجهولة التي ادعت أنها الآنسة هيلر على جر هذا الرجل المجهول إلى القضية؟ لماذا عساها تمثل هذه المسرحية المعقدة كلها؟
قالت السيدة بانتري، أخبريني يا جان، هل تقابل الشاب فوكنر مع ماري كير وجها لوجه في أي مرحلة من مراحل القضية؟
قالت جين هيلر ببطء وهي تتذكر،
لا أدري بالضبط، لأنه إذا لم يكن قد قابلها فالقضية محلولة، أنا واثقة أنني على صواب. ماذا عساه يكون أسهل من تظاهرها بأن أحدا قد اتصل بها واستدعاها إلى المدينة؟ كل ما عليها أن تفعله هو الاتصال بخادمتها من محطة بادينغتون أو من أي محطة أخرى تصل إليها، وعندما تذهب الخادمة إلى المدينة تعود هي ثانية إلى الشاليه، يزورها الشاب بناء على موعده ويتم تخديره، ثم يتم إعداد مشهد السطو والمبالغة قدر الإمكان في مظاهر الفوضى في الشاليه، ثم يتم الاتصال بالشرطة وإعطاء أوصاف كبش الفداء والعودة بسرعة إلى المدينة، وفيما بعد تعود السيدة إلى الشاليه بقطار لاحق لتمثل الدور المدهوش البريء.
قال الكولونيل بانتري،
ولكن لماذا عساها تسرق حليها الخاصة يا دولي؟
إنهن يفعلن ذلك دائما، وبوسعي ذكر مئات الأسباب، ربما كانت تريد مالا على الفور، ربما رفض السير هيرمان أن يعطيها المال فتظاهرت بسرقة الحلي ثم باعتها سرا، أو ربما
كانت قد باعت الحلي أصلا، وكان السير هيرمان قد بدأ يشك ويصر على رؤية الحلي، لذلك اضطرت للتصرف على هذا النحو. كثيرا ما يجري ذلك في الروايات، أو ربما كانت تريد تبديل فصوص الجواهر بفصوص زائفة، أو أنها، وهذه فكرة رائعة لا توجد كثيرا في الروايات، تظاهرت بأن الجواهر سرقت وأصيبت بصدمة شديدة بحيث يعطيها الرجل مجموعة جواهر جديدة، وبذلك يكون لديها مجموعتان بدلا من واحدة. أنا واثقة أن ذلك النوع من النساء ذو كيد عظيم.
قالت الآنسة هيلر بإعجاب:
إنك ذكية يا دولي، لم أفكر أبدا بهذه الاحتمالات.
قال الكولونيل بانتري: ربما كنت ذكية، لكنها لم تقل إنك على صواب. إنني أميل إلى الشك برجال المدن، إن من شأنه أن يعرف أي نوع من البرقيات يمكنه أن يجذب السيدة ويخرجها من البيت، وبوسعه أن يتدبر أمر ما تبقى بسهولة بمساعدة صديقة جديدة له. ويبدو أن أحدا لم يتذكر أن يطلب منه هو أن يقدم عذر غياب عن مكان الجريمة. قالت جان هيلر وقد التفتت إلى الآنسة العجوز التي جلست صامتة وهي تقطب جبينها حيرة.
وما هو رأيك يا آنسة ماربل؟
قالت الآنسة ماربل:
يا عزيزتي، لا أدري حقا ماذا أقول، سيضحك السير هنري، ولكنني لن أتذكر هذه المرة قصة موازية من قصص القرية لتساعدني في التخمين. نجد بالطبع أن عدة أسئلة تطرح نفسها، مسألة الخادمة مثلا، ففي وضع منزلي شاذ كالذي ذكرته لابد أن تكون الخادمة العاملة هناك واعية تماما لما يحدث في البيت، وليس من شأن فتاة جيدة فعلا أن تقبل بمثل هذا العمل، وما كان لأمها أن تقبل بذلك لحظة واحدة. لذلك فإنني أظن أن الخادمة لم تكن حقا شخصية جديرة بالثقة، ربما كانت متواطئة مع اللصوص، من شأنها أن تترك لهم الباب مفتوحا وتذهب فعلا إلى لندن، كما لو أنها كانت واثقة من حجة المكالمة الهاتفية، وذلك لتبدد الشكوك عن نفسها. علي الاعتراف بأن هذا الحل يبدو الأقرب للحقيقة، إلا أنه يبدو احتمالا بالغ الغرابة إذا كان اللصوص من اللصوص العاديين، ويبدو أن الأمر ينطوي على قدر من المعرفة أكبر مما يتاح عادة للخدم.
سكتت الآنسة ماربل قليلا ثم مضت قائلة بشكل حالم:
لا أملك إلا الشعور بأن الأمر كله كان ينطوي على ما يمكن تسميته بالشعور الشخصي. ماذا لو افترضنا مثلا أن أحدا كان يشعر بالضغينة وحب الإيذاء، كأن تكون ممثلة شابة لم يعاملها الشاب بشكل جيد؟ ألا ترون أن من شأن ذلك أن يفسر الأمور بشكل أفضل؟ محاولة متعمدة للإيقاع بالشاب في المتاعب، أكذا تبدو هذه القصة. ومع ذلك فإن هذا ليس مقنعا تماما.
قالت الآنسة هيلر:
ماذا يا دكتور؟ أنت لم تقل شيئا، لقد نسيتك.
قال الطبيب الأشيب بحزن: إنني دائما ما أنسى، لابد أن لي شخصية لا تسترعي أي انتباه.
لا 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 لا، لا تقل ذلك، هيا أخبرنا برأيك.
أنا أكاد أجد نفسي في موقف الاتفاق مع الحلول التي طرحها الجميع، وفي موقف الاختلاف مع كل منها في نفس الوقت. أنا شخصيا لدي نظرية ربما كانت مستبعدة جدا ومخطئة، وهي أن للزوجة علاقة بكل ما جرى، وأعني زوجة سير هيرمان. ليس لدي أسباب لهذا التفكير، إلا أنكم ستدهشون إذا ما عرفتم الأشياء الغريبة، بل الغريبة جدا، التي يمكن لزوجة مظلومة أن تقرر اللجوء إليها.
صحت الآنسة ماربل بانفعال:
أها دكتور لويد، يا لذكائك، كما أنني لم أفكر بالسيدة المسكينة بيب مارش.
حدقت جان هيلر إليها وقالت:
السيدة بيب مارش؟ من هي السيدة بيب مارش؟ حسنا، لا أدري إن كانت قصتها تناسب حقا هذا الوضع. إنها صاحبة محل لغسل وكوي الملابس، وقد سرقت دبوسا ذا حجر كريم
كان معلقا في أحد القمصان ووضعته في بيت امرأة أخرى.
بدت على جين هيلر حيرة أكثر من ذي قبل، فيما سأل السير هنري وهو يرفرف بجفونه كعادته:
هل من شأن ذلك أن يجعل الأمر واضحا تماما بالنسبة لك يا آنسة ماربل؟
ولكن ما أدهشه أن الآنسة ماربل هزت رأسها بالنفي وقالت:
لا، لا أظنه يوضح الأمور. علي الاعتراف بأنني حائرة تماما. ما أدركه بالفعل هو أن على النساء أن يتضامن معا، على الواحدة منهن في أوقات الأزمات أن تقف مع بنات جنسها. أظن أن تلك هي الحكمة من القصة التي روتها لنا الآنسة هيلر.
قال سير هنري بتجهم:
علي الاعتراف بأن ذلك المغزى الخلقي لهذا اللغز قد فاتني. ربما رأيت المغزى من طرحك هذا بشكل أوضح عندما تخبرنا الآنسة هيلر بحل هذا اللغز.
قالت الآنسة هيلر وكأنها صعقت:
ماذا؟
لقد لاحظت أننا بلغة الأطفال قد عجزنا. أنت وحدك يا آنسة هيلر التي حظيت بشرف طرح لغز محير تماما، لم تملك حتى الآنسة ماربل إلا الاعتراف بأنها هزمت إزاءه.
أوقد عجزتم جميعا؟
نعم.
وبعد دقيقة صمت كان ينتظر خلالها كلام الآخرين، عاد السير هنري ليجعل من نفسه مرة أخرى ناطقا باسم المجموعة قائلا:
وهذا يعني أننا معرضون للخطأ والصواب في الحلول السريعة العامة التي قدمناها، إذ قدم كل من الرجال حلا واحدا، وقدمت الآنسة ماربل حلين، وقدمت الآنسة باء دستة كاملة من الحلول.
قالت السيدة بانتري:
لم تكن دستة، بل كانت تنويعات على نفس الموضوع، وكل مرة يجب علي أن أخبرك بأنني لا أحب مناداتي بالسيدة باء.
قالت الآنسة هيلر وهي تفكر:
فقد عجزتم إذن جميعا، هذا مثير جدا.
ثم أسندت ظهرها إلى مسند كرسيها بشيء من الشرود. قالت السيدة بانتري:
حسنا، هيا يا جين، ما هو الحل؟
الحل؟
نعم، ما الذي حدث حقا؟
حدقت جين إليها ثم قالت:
ليست لدي أدنى فكرة عن ذلك. ماذا؟ لطالما تساءلت عن ذلك. لقد حسبتكم جميعا أذكياء بحيث يمكن لواحد منكم أن يقول لي الحقيقة.
أحس الجميع بالانزعاج، فلا بأس أن تكون جين على هذا القدر من الجمال، لكنهم شعروا جميعا في تلك اللحظة بأن الغباء يمكن أن يبلغ مدى لا يمكن حتى للجمال الخارق تبريره. قال السير هنري:
أنت تعنين أن الحقيقة لم تكشف أبدا؟
نعم، ولهذا رأيت أنكم ستستطيعون تفسير الأمر كما قلت.
بدا وكأن جين تحس بأن مشاعرها قد جرحت، وبدا واضحا أنها متذمرة. وأخيرا قال الكولونيل بانتري:
حسنا، إنني
ثم خانته الكلمات. قالت السيدة بانتري:
يا لك من فتاة مناكفة يا جين، ومع ذلك فإنني واثقة وسأظل واثقة أبدا بأنني كنت على صواب. لو أنك أخبرتنا فقط بالأسماء الحقيقية للأشخاص سأكون متأكدة تماما.
قالت جين ببطء:
لا أظنني أستطيع ذلك.
قالت الآنسة ماربل:
لا يا عزيزتي، لا تستطيع الآنسة هيلر ذلك.
قالت السيدة بانتري:
بل إنها تستطيع بالطبع، لا تكوني على هذا القدر من الالتزام يا جان، لابد للعجائز من بعض القل والقال. أخبرينا على الأقل من كان ذلك الثري ابن المدينة.
ولكن جين هزت رأسها رافضة، واستمرت الآنسة ماربل في دعمها لموقف الشابة بأسلوبها القديم، ثم قالت:
لابد أنها كانت تجربة مؤلمة جدا.
أجابت جين بصدق:
لا، بل أظنني استمتعت بها بعض الشيء. ربما استمتعت بها، أحسبها كانت خروجا عن الرتابة المملة. ما هي المسرحية التي كنت تمثلينها؟
مسرحية سميث.
آها، نعم، وهي للكاتب سومرست مام، أليس كذلك؟ أرى أن مسرحياته كلها جيدة، لقد شاهدتها كلها تقريبا.
سألت السيدة بانتري:
إنكم تعيدون إخراجها من أجل جولة الخريف المسرحية، أليس كذلك؟
أومأت جين برأسها إيجابا. قالت الآنسة ماربل وهي تنهض:
حسنا، علي الذهاب إلى البيت، لقد تأخر الوقت كثيرا، ولكننا تمتعنا بأمسية مسلية جدا، مسلية إلى أبعد الحدود. أظن أن قصة الآنسة هيلر هي التي تكسب الجائزة، أليس كذلك؟
قالت الآنسة هيلر:
أنا آسفة لغضبكم مني، أعني بسبب عدم معرفة بالنهاية. كان يفترض بي كما أظن أن أقول لكم ذلك منذ البداية.
بدت الكآبة في صوتها، فتقدم الدكتور لويد بشهامة للدفاع عنها قائلا: يا شابتي العزيزة، لماذا عساك تأسفين؟ لقد أعطيتنا لغزا ممتعا جدا لشحذ عقولنا في فكر رموزة، ويؤسفني فقط أن أيا منا لم يستطع حل اللغز بشكل مقنع.
قالت السيدة بانتري: تكلم عن نفسك، فقد حللته أنا بالفعل، إنني مقتنعة بأنني على صواب.
قالت الآنسة هيلر:
أتعلمين أنني أراك كنت على صواب حقا؟ إن ما قلته يبدو محتملا.
قال سير هنري على سبيل المناكفة: وإلى أي حل من حلولها السبعة تشيرين؟ تبرع الدكتور لويد بشهامة لمساعدة الآنسة ماربل في لبس الحذاء المطاطي الخارجي تحسبا من المطر والطين كما قالت الآنسة العجوز. وبعدما تلفعت الآنسة ماربل بالعديد من الوشاحات الصوفية، تمنت للحاضرين ليلة هانئة مرة أخرى. ثم وصلت أخيرا إلى الآنسة هيلر، فانحنت صوبها وتمتمت شيئا في أذنها. صدرت عن الممثلة صيحة آه مذعورة، وكانت الصيحة عالية بحيث التفت الجميع إليها. خرجت الآنسة ماربل وهي تبتسم وتومئ برأسها، وجين هيلر تحدق إليها من الخلف. قالت السيدة بانتري:
ألن تذهبي للنوم يا جين؟ ماذا حل بك؟ إنك تحدقين كأنك ترين شبحا.
عادت جين إلى نفسها وألقت ابتسامة جميلة على الرجلين، ثم تبعت مضيفتها إلى الطابق العلوي. دخلت السيدة بانتري إلى غرفة الفتاة معها، وقالت وهي تحرك النار في الموقد بقضيب لم يؤثر كثيرا في تأجيجها:
النار توشك أن تنطفئ، لا شك بأنهم لم يشعلوها بشكل جيد. يا لغباء الخادمات، مع ذلك أظننا سهرنا طويلا هذه الليلة، لقد تجاوزت الساعة الواحدة ليلا.
سألت جين هيلر:
أتظنين أنه يوجد الكثير من أمثالها؟
كانت تجلس على طرف السرير وقد بدا عليها الاستغراق في التفكير. قالت السيدة بانتري:
من أمثال الخادمة؟ كلا، من أمثال تلك العجوز الغريبة. ما هو اسمها؟ ماربل؟ أها، لا أدري، أحسب أنها من نوع شائع تماما في القرى الصغيرة. يا عزيزتي، لا أدري ما أفعل.
ثم تنهدت بعمق، فسألتها السيدة بانتري:
ما الأمر؟ إني قلقة. قلقة من ماذا؟
أجابت جين هيلر بشكل بالغ الجدية والتجهم:
دولي، أتدرين ما الذي همست به إلي تلك العجوز الغريبة قبل أن تخرج من الباب؟ كلا، ما الذي همست به؟ قالت: ما كنت لأفعل ذلك لو كنت مكانك يا عزيزتي. لا تضعي نفسك أبدا تحت رحمة امرأة أخرى، حتى لو كنت ترينها صديقتك حاليا. دولي، إن ذلك صحيح بشكل فظيع جدا. أتعنين الحكمة؟ نعم، ربما كانت صحيحة، لكنني لا أرى مناسبة هذا القول. لا أظن أن بوسع المرء أبدا الوثوق بامرأة، ولسوف أكون تحت رحمتها. لم أفكر بذلك أبدا. عن أي امرأة تتحدثين؟ عن نيتا جرين، بديلتي في المسرح. وماذا يمكن للآنسة ماربل أن تعرف عن بديلتك؟ أظنها قد حزرت الحقيقة، ولكنني لا أفهم كيف. جين، هل لك أن تقول لي فورا ما الذي تتحدثين عنه؟ عن القصة، القصة التي رويتها. أهن يا دولي، تلك المرأة التي خطفت كلود مني.
أومأت السيدة بانتري برأسها وعادت بذاكرتها بسرعة إلى أول زواج غير موفق لجين هيلر، زواجها من الممثل كلود أفربيري.
لقد تزوجها، وكان بوسعي أن أخبره كيف ستكون حياتهما. إن كلود لا يعرف، ولكنها مستمرة في علاقتها مع السير جوزيف سالمون، وهي تقضي معه عطل نهاية الأسبوع في الشاليه الذي أخبرتكم عنه. أردت أن تكشف سيرتها، وأردت أن يعرف الجميع أي نوع من النساء هي. وكما تعلمين، فإن من شأن حادثة سطو أن تظهر كل شيء إلى العلن.
شهقت السيدة بانتري قائلة:
جين، هل أنت المخططة لهذه القصة التي رويتها لنا؟
أومأت الآنسة هيلر برأسها بالإيجاب وقالت:
ولذلك اخترت التمثيل في مسرحية سميث،
إنني أمثل فيها دور خادمة وأرتدي ثياب خادمة، ولذلك فمن الطبيعي أن تكون الملابس في متناول يدي. وعندما أرسل في طلبي إلى مركز الشرطة كان من أسهل الأمور أن أقول إنني كنت أتدرب على دوري مع بديلتي في الفندق، وبالطبع فإننا كنا وقتها في الشاليه. لم يكن علي إلا أن أفتح الباب للشاب وأحضر العصير، بينما تتظاهر نيتا أنها أنا وهو لن يراها ثانية بالطبع، ولذلك فلا خوف من تعرفه إليها، ولسوف أبدو أنا مختلفة تماما كخادمة، بالإضافة إلى أن المرأة لا ينظر عادة إلى الخادمات كما لو كنا بشرا. وقد خططنا لجره إلى الطريق فيما بعد، ثم سرقة علبة المجوهرات والاتصال بالشرطة، ثم العودة إلى الفندق. لم أكن أحب للشاب المسكين أن يعاني، ولم يكن يبدو أن السير هنري يرى أن الشاب سيعاني حقا، أليس كذلك؟ وستكون فضيحتها في الصحف وغير ذلك، وسيرى كلود أي نوع هي من النساء فعلا.
جلست السيدة بانتري ودمدمت قائلة:
أها يا لرأسي، وأنت طوال الوقت، يا لك من فتاة ماكرة يا هيلر، وتروين لنا القصة على ذلك النحو.
أجابت الآنسة هيلر بشيء من الرضا عن الذات:
إنني ممثلة جيدة، وقد كنت دوما كذلك بغض النظر عما يقوله الناس، لم أكشف نفسي مرة واحدة من قبل، أليس كذلك؟
تمتمت السيدة بانتري:
لقد كانت الآنسة ماربل على حق، العنصر الشخصي. أها نعم، العنصر الشخصي. يا طفلتي العزيزة جين، أتدركين أن السرقة هي السرقة، وأنه كان من الممكن أن تذهبي إلى السجن، ولكن أحدا منكم لم يحذر باستثناء الآنسة ماربل.
عاد تعبير القلق ليرتسم على وجهها وقالت:
دولي، أتظنين أنه يوجد فعلا الكثير من أمثالها؟ بصراحة لا أظن.
تنهدت جين ثانية وقالت:
ومع ذلك فالأفضل للمرء ألا يخاطر، بالإضافة إلى أنني سأكون تحت رحمة نيتا. هذا صحيح تماما، ربما انقلبت علي أو ابتزتني أو أقدمت على أي تصرف آخر، لقد ساعدتني في وضع التفصيلات وتظاهرت بأنها شديدة الإخلاص لي، ولكن المرأة لا يستطيع الجزم بشيء يتعلق بأمر النساء. نعم، أظن أن الآنسة ماربل كانت محقة، الأفضل ألا أجازف بذلك. ولكنك جازفت به يا عزيزتي.
فتحت جين عينيها الزرقاوين على اتساعهما وقالت:
آها لا، ألا تفهمين، لم يحدث شيء من هذا بعد، لقد كنت أجري تجربة كما يقال.
قالت السيدة بانتري بشيء من الكرامة:
هل تعنين أن هذه القصة مشروع مستقبلي أم حادثة مضت؟ كنت سأنفذها في الخريف في شهر أيلول، ولا أدري الآن ماذا أفعل.
قالت السيدة بانتري بغضب:
لقد حذرت الآنسة ماربل، حذرت الحقيقة بشكل دقيق ولم تخبرنا بها، وأظن أن هذا هو السبب الذي دفعها لقول تلك العبارة حول ضرورة تضامن النساء معا، ما كانت لتكشف أمري أمام الرجال، كان ذلك لطفا منها. ولكنني لا أمانع في معرفتك أنت بالقصة يا دولي، تخلي عن هذه الفكرة يا جين، أتوسل إليك. أظنني سأتخلى عنها، فربما كان في الدنيا الكثير من أمثال الآنسة ماربل.